الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى الرباعية خمسا، أي ماذا يصنع وكيف يسجد للتشهد. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسا. قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة، هكذا في نسختكم فقالوا. جواب لماذا؟ كل حال ما يلزم فيها الفاء. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بسجود السهو، وقد ذكر لنا صورا لسجود السهو. سجود السهو عن نقص، كمن صلى الرباعية اثنتين أو الثلاثية اثنتين. وسجود السهو لمن شك في صلاته، أصلى ثلاثا أم أربع، ماذا يصنع. ثم عقد في هذا الباب حكم من صلى الرباعية خمسا، أتبطل صلاته أم له أن يجبر الصلاة بسجود السهو. هذه المسألة من المسائل التي تقع كثيرا للمصلين، فكيف يصنعون. أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بهم الظهر خمس ركعات. ولذلك قال صلى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، وظاهره أنه صلى ركعتين وتشهد ثم ركعتين وتشهد. وربما ظن أن هذا التشهد، أعني الأخير، هو التشهد الأوسط، ولذلك قام بعده. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر الأمر أنهم تبعوه، وسبب المتابعة هو ظنهم أن الصلاة قد زيد فيها، ولم يطرأ لأحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وقد سهى وزاد في الصلاة ما ليس منها. ولذلك لم يفاتحوه في الأمر، ولم يسألوه عما وقع إلا بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام وبعد أن فرغ من صلاته. ولذلك وجهوا له السؤال بقولهم أزيد في الصلاة وأزيدت الصلاة، وظاهر هذا الخبر أنه وقع قبل مسألة ذي اليدين، لأن حديث ذي اليدين جاء فيه السؤال عن شقين، عن الزيادة وعن النسيان، وهذا الحديث جاء فيه السؤال عن الزيادة. حديث ذي اليدين جاء فيه السؤال هل قصرت الصلاة أم نسيت، أما هذا الحديث فالسؤال فيه إنما جاء عن الزيادة فقط. ولعل الصحابة رضوان الله عليهم تخيلوا أن الصلاة قد زيد فيها ولذلك سألوه هذا السؤال، سؤال الاستعلام أزيدت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذلك، يعني ما سبب هذا السؤال؟ قالوا صليت خمسا، لأنك أديت صلاة الظهر خمس ركعات. ولما كان هذا السؤال والجواب بعد الفراغ من الصلاة، ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه كبر وسجد سجدتين، وهما سجود السهو، ثم بعد أن سجد سجدتين سلم. وهذا الحديث استدل به من قال إن الصلاة إذا زاد فيها المصلي فإنما يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بعد السلام. لكن يمكن أن يقال إن السجود في هذه الصورة قبل السلام أمر غير ممكن، خصوصا وأن الإمام قد سلم. لكن لو رجع ونبه قبل السلام، مثلا عند انتصابه للركعة الخامسة وسبح المأمومون للإمام ورجع الإمام عن خطئه وجلس، فهنا يمكن أن يتصور أنه يسجد قبل السلام. أما وقد سلم من خمس ركعات فغير ممكن أن يسلم بعد قبل السلام. هذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء على أن من صلى خمسا فإنه لا تبطل صلاته إذا كان ذلك عن نسيان، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أزيدت الصلاة قال وما ذلك، يعني ما السبب في هذا السؤال وما موجب هذا السؤال، فلما قالوا إنك صليت خمسا يعني نبهوه إلى ما وقع منه من سهو. أما إذا تعمد الإنسان أداء الصلاة خمسا خمس ركعات فإن صلاته تبطل ولا تجبر بسجود السهو، لأن الزيادة في الصلاة تبطلها إذا تعمد المصلي. كذلك هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل وتكلم الناس، كل ذلك كان ضمن أعمال الصلاة، لأن الصلاة إنما تكمل بسجود السهو، والكلام الذي دار بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم هو من الكلام الذي ليس من لوازم الصلاة، يعني ليس من أعمال الصلاة العادية. ولذلك استنبط الفقهاء من هذا الحديث وأمثاله أن الكلام الذي يجري بين المصلين لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أصحابه أن يبطلوا تلك الصلاة، وإنما بنى عليها حيث صححها وجبرها بسجود السهو. هذه المسألة، مسألة سجود السهو في زيادة الصلاة، ذهب إليها الجمهور كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمتم فيما مضى أن الأئمة، الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجود السهو إنما يكون بعد السلام، معتمدا على حديث ابن مسعود. وذهب الإمام مالك رحمه الله بالقول بالتفصيل، وهو أنه إن كان من زيادة فبعد السلام، وإن كان من نقصان فقبل السلام. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يشهد له فيما ذهب إليه في أمر الزيادة. وأما في أمر النقص فإن ظاهر ما ذهب إليه رحمه الله يتنافى مع ما جاء في حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الركعتين سلم ثم سجد. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الإمام الشوكاني، واعتبر القول الذي ذهب إليه قولا تاسعا، وهو أن للإمام أو أن للساهي أن يسجد إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، لكن الأولى لمن أراد أو لمن وقع في سهو أن يتبع ما جاءت به الأحاديث. فإن جاء الحديث على الهيئة التي سهى فيها، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على السجود بعد السلام، فالأولى له أن يتبع ذلك. وإذا جاء الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام، فالأولى له أن يتبع ذلك. لكنه لو فعل على خلافه ما جاء فإن ذلك مجزئ. وقد عرفنا من خلال ما مضى بنا من درس أن العلماء متفقون على أن السجود قبل السلام أو بعد السلام مجزئ في كل الأحوال، لكن إنما اختلفوا في الأفضل، ويستثنى من هؤلاء الهادوية الذين ذهبوا إلى أن السجود قبل السلام مبطل للصلاة، وقولهم مردود بظاهر الأدلة. واضح؟ نعم.
كان الإمام لا يتابع إذا قام بزيادة.
إيش؟
كان الإمام لا يتابع إذا قام بزيادة، وكان قد لغى ركعة.
ما فهمت كيف لا يتابع إذا
قام للخامسة.
إذا قام الإمام للخامسة
كان قد لغى ركعة، ما عنده خلق.
كيف يلغي ركعة؟ في هذه الحال إذا كان الإمام يقول قد لغى ركعة بأنه مثلا ترك ركنا وعاد إليه ولم يتنبه الناس لذلك، وقام الإمام يؤدي هذه الركعة، يقول علماء الفقه أن الذين تيقنوا بأن الإمام قام للركعة الخامسة لا يلزمهم ولا ينبغي لهم أن يتابعوا الإمام، بل عليهم أن يجلسوا للتشاهد وينتظروه حتى يفرغ من صلاته. فإذا فرغ من صلاته وسلم يسجد سجود السهو، ويتابعونه في سجود السهو كما مر بنا في درس البارحة. لكن لو أن الناس غير متيقنين لأن كثير من الناس يتابع الإمام ولا يدري هل هو في الثالثة ولا في الرابعة، وإذا قام الإمام للخامسة يقومون معه، وهذا شأن كثير. فهؤلاء يلزمهم ما يلزم الإمام من سجود السهو لأنهم تبعوا الإمامة. أما من عرف وتيقن واستدرك على الإمام ولم يستجب الإمام له فله أن يجلس وينتظر ولا إيه؟ ولا يتابع الإمام ولا يسلم حتى يسلم الإمام، لأنه في هذه الحالة مفارقته للإمام للضرورة، فيفارق بقدر الضرورة. فإذا رجع الإمام إلى إلى أصل الصلاة كان هو متابعا له. نعم. مو مرار بنا إنه إذا شك الإمام يبني على اليقين، لكن إذا كان المأموم جاء مسبوقا والإمام ولا يدري كم صلى الإمام، فإنه في هذه الحالة لو تبعه الزيادة التي يتبعه فيها تحسب من أصل صلاته. فلو جاء مثلا في الركعة الثالثة والإمام صلى خمسا يكون هو صلى ثلاثا، فيتم ركعة واحدة ولا يتم ركعتين. وهكذا لو جاء الإمام في الثانية وهو دخل معه وصلى مع الإمام خمسا، يعني الإمام الذي صلى خمسا فتحسب له أربع ولا يحتاج إلى إلى أن يزيد على ذلك. ما فهمت لسه دقيقة. نعم. ينتظروه، فإذا سجد يسجدون معه، بعد أن يجلس الإمام ويصلي يسجد السهو ويسجد المأمومون معه. نعم. ما فهمت السؤال. وهو متيقن أنه صلى خمسا يعني. نعم تبطل صلاته لأنه تعمد صلاة الركعة الخامسة. نعم. إيه، لأن متابعتهم في سجود السهو أمر مشروع. إنما جعل الإمام ليتم به، وسجود السهو أمر مشروع في حق الإمام لأنه أخطأ، ومن يخطئ يسجد سجود السهو. أما في حق المامومين فهم على سبيل التبع، أما بالنسبة لزيادة الركعة الخامسة فمحظور، ولذلك ما داموا متيقنين لا يجوز لهم، لأن هذا يبطل صلاتهم. ها؟ لكن هم ما تبعوه، هو صلى أربعا وقال أزيدكم، فقالوا نحن منذ اليوم نحن معك في زيادة. ماذا دل ذلك على أنهم تبعوه وصلوا معه أربعا؟ هذا الذي يحتاج إلى تدقيق. يعني المعروف أنهم لما قال لهم هذه المقالة قالوا له ما زلنا يعني معك منذ اليوم في زيادة، لكن ما ورد أنهم قالوا له لو زدت لزدنا معه. وهذه الصورة معروفة عند الفقهاء يذكرونها، وهي أنهم يصفون المامومين بالحبس ويلغزون لذلك ما هي الصلاة التي يعني يحتبس فيها الماموم للإمام ولا يتابعه، وهم يذكرون هذه الحال إذا قام الإمام للركعة الخامسة والمأموم متيقن فإنه يجلس ولا يتابعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم لأنهم ظنوا أنه فعل مشروعا، ولذلك هم ما قالوا له نسيت، وإنما السؤال جاء أزيدة الصلاة، وهذا الأمر في حقهم جائز، لكنه فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجائز. ولذلك نحن في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نتيقن، أما في حق النبي فما كانوا يتيقنون تغليبا لجانب ظن التشريع والزيادة. وهذا فارق هام بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن قلنا في بداية الدرس لعل هذا الحديث كان قبل حديث ذي اليدين، لأن حديث ذي اليدين لما النبي عليه الصلاة والسلام نبههم في هذا الحديث أنه ما زيدت الصلاة، جاء سؤال ذي اليدين، إما أن تكون الصلاة نقصت قصرت أو أنك إيه أو أنك نسيت. ولذلك لما قال له كل ذلك لم يقع أو كل ذلك لم يحدث، أو قال له ما قصرت ولا نسيت، فقال بلى نسيت. ها؟ لكنهم هنا في هذه الوقعة ما أوردوا مبدأ النسيان، ظنا منهم وغلبة للظن منهم أن هذا تشريع، ولذلك ما أنكر النبي عليهم صلاتهم الزيادة. والنبي لم يسكت عن البيان في هذه الحالة، لأنه ماذا فعل؟ سجد بهم سجود السهو، وسجود السهو هذا هو البيان، بين لهم الحكم أن من زاد في صلاته فعليه أن يفعل مثل ما فعل، فلم يكن منه صلى الله عليه وسلم سكوت عن البيان حتى يقال ويستدل بما قلت أنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة. واضح؟ قال قوله صلى الظهر، هذا الكلام كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد عرفنا أن الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. يقول الشوكاني في هذه الرواية الجزم قوله صلى الظهر خمسا، في هذه الرواية الجزم يعني إن ابن مسعود قال الظهر، ولعل بعض الروايات فيها الشك وهو هل صلى الظهر ولا العصر. قال وقد تقدم عن إبراهيم النخعي التردد، والكل من طريقه يعني طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا إذا كان علقمة قد جزم فيكون التردد من إبراهيم، ها؟ إلا إذا نسب ذلك لعلقمة أو لمن فوق علقمة وهو عبد الله بن مسعود. قوله فقال وما ذلك كذا في بعض النسخ، أي نسخ هذا؟ أي نسخ؟ في نسخ كتاب المنتقى، لأن الشارح إن الإمام النووي الإمام الشوكاني إنما يشرح كتاب المنتقى، كأنه يقول في بعض النسخ وما ذلك وفي بعض النسخ وما ذاك، ها؟ فأراد أن يثبت هذا الفرق بين النسخ. قال قوله وما ذلك، قوله فقال وما ذلك كذا في بعض النسخ وفي بعضها فقيل وما ذاك، ها؟ وفي بعضها فقال لا وما ذاك بزيادة لا، قال وهي ثابتة في رواية مسلم وأبي داود. طيب هذا الاختلاف في النسخ إلى ما يرجع؟ هل أنه خطأ من صاحب المنتقى أخطأ فيه، أو أنه خطأ من النساخ أخطأوا، أم إلى ما يعود هذا الاختلاف في النسخ؟ ما فهمت؟ طيب هو هنا عندنا النسخ، النسخ ما تدل على أنه اعتمد رواية. الظاهر والله أعلم إن المجد تعمد أن يذكر نسخا مختلفة، لأن هذه الألفاظ موجودة في الروايات المختلفة، فكأنه أحب أن يبين أن الرواية في هذه اللفظة جاءت مختلفة، فجعلها في بعض النسخ وما ذلك، وفي بعض النسخ فقيل وما ذاك، وفي بعض النسخ لا وما ذاك، لأن هذه النسخ الكل يعني الكتب الستة وروايات الجماعة في هذا الاختلاف، فنقل كما هو وغير في النسخ، وهذا الفعل لا يستغرب، فإنه أمر معروف عند أهل الأثر، إذا اختلفت الرواية يريدون الاختلاف على أساس أن هذا الاختلاف ثابت وصحيح وكله منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك حجة، ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كتب المصاحف أثبت في بعضها خلافا بالزيادة وبالنقص، وبعضها بالتقديم وبالتأخير، ذلك لأن الروايات التي نقلت بها هذه القراءات كانت قراءات ثابتة، فجاء في بعض النسخ أنه كتب الآية التي في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار، وفي بعضها تجري من تحتها الأنهار، فزاد كلمة من في بعض النسخ ولم يزدها، على اعتبار أن كلتا القراءتين متواترة وأنها مسموعة، وليست يعني أحداهما بأولى من الأخرى. وهكذا نقل كتاب المصاحف المواطن التي جرى فيها ذكر الزيادات أو جرى فيها حذف تلك الزيادات، ولعل المنتقى أو عل المجد بن تيمية رحمه الله عالج ذلك الاختلاف، اختلاف الروايات في هذا الحديث، بأن غير في النسخ التي أم لا. واضح؟ لا لا، ولا اضطراب ولا شيء، لأن هذه روايات وردت، رواية بزيادة ورواية بنقص، فأثبتها في بعض المواطن وحذفها في بعض المواطن. قال وهي ثابتة في مسلم وأبي داود، وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد استفساره صلى الله عليه وسلم لهم، يعني أنهم أخبروه بأنه صلى خمسا، والحديث يعني بعد استفسار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قالوا له أزيدت الصلاة قال وما ذلك أو وما ذاك، أو قال إيه لا وما ذاك، يعني لا لم تزد، وما سببه وما ذاك يعني ما موجب هذا السؤال. قال والحديث يدل على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد، هذه صورة، ولو جلس في الرابعة وغلب على ظنه أنها الثانية وقام أيضا صلاته لا تفسد، طالما أنها قائمة على إيه؟ على السهو. أما من تعمد الزيادة فذلك الذي تبطل صلاته. قال وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري إنها تفسد وإن لم يجلس في الرابعة، لكن الحديث يرد على هؤلاء القائلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته. قال أبو حنيفة فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة، وتكون الركعتان له نافلة، وتكون الركعتان له نافلة، قال فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة. يعني أولا عندنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال في المسألة إنه إذا جلس في الرابعة ثم قام صلاته تفسد، وهذا خلاف ما جاء به الحديث، لأن الحديث يحتمل أنه جلس في الرابعة ويحتمل أنه ما جلس، ما أشار إلى التفصيل، والرواية محتملة. ثم قال إذا كان جلس في الرابعة ثم قام وجاء بخامسة ساهيا فعليه أن يضيف ركعة حتى تكون سادسة، فتكون الأربعة عن الفريضة والاثنتان أو الاثنتين عن النافلة. ولا تستغربوا، فإن الإمام أبا حنيفة فقيه، وقد قال فيه مالك رأيت رجلا لو أقام الحجة على أن هذا الجدار ذهب لاستطاع. نحن كما عرفنا فيما مضى إن الإمام أبا حنيفة لا يعتبر السلام من الصلاة ولا لا، فإذا جلس في الرابعة وقرأ التشهد فرغ من صلاته ولا لا؟ عنده فرغ من صلاته وانتهت الصلاة، صلاة الفريضة. ثم إذا قام وجاء بالخامسة وأتبعها بسادسة كأنه صلى ركعتين مستقلتين منفصلتين ولا لا؟ إذن فما وجه الاستغراب؟ ها، هذا ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. ما اسمع، ولذلك هو يقول إذا ما تشهد يسجد السجود السهو، لكن إذا تشهد خلاص تفسد الصلاة، لأن الأربعة أنهت صلاته الأولى. قال أبو حنيفة والثوري إنها تفسد وإن لم يجلس في الرابعة. قال أبو حنيفة فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة وتكون الركعتان له نافلة. قال والحديث يرد ما قالاه، يعني ما قال يرده في يرد كل ما قالوا ولا يرد الصورة الأولى؟ ظاهره أنه يرد الصورة الأولى التي اتفق فيها أبو حنيفة وسفيان الثوري، وهو أنه إذا لم يجلس تفسد. قال وإلى العمل بمضمونه، الضمير في مضمونه يعود إلى إيه؟ إلى الحديث، يعني وإلى العمل بهذا الحديث ذهب الجمهور، حيث قالوا إن من صلى خمسا ما عليه إلا أن يتشهد أو إلا أن يسجد سجود السهو. قال وإلى العمل بمضمونه ذهب الجمهور، وقد فرق مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي. قال القاضي عياض إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة، يعني كما هي الحال هنا حيث زاد ركعة من أربعة فهي دون النصف. قال ويسجد للسهو، وإن زاد النصف أو أكثر فذهب ابن القاسم ومطرف إلى بطلانها، يعني أنها تبطل، وحكي عن مالك أنها لا تبطل مطلقا. ها، وحكي عن مالك وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره، وهؤلاء كلهم من أئمة المالكية، يعني عندنا كمن ذكر ابن القاسم ومطرف وعبد الرحمن بن حبيب والقاضي عياض كما هو معروف، إن زاد ركعتين بطل الصلاة وإن زاد ركعة فلا. قال وحكي عن مالك أنها لا تبطل مطلقا، فهذا التفصيل كأن الإمام الشوكاني يقول بعضه يصلح الاستدلال له بالحديث وبعضه لا دليل عليه. قال وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما، على أن سجدتي السهو محلهما بعد السلام بعد التسليم مطلقا، وليس فيه حجة على ذلك، لأنه لم يعلم صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه أزيد في الصلاة. قال: وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله، أي لتعذر سجود السهو قبل السلام. ثم قال: هو يريد أن يبين اختلاف الفقهاء في هذا. الفقهاء، أنت سمعت ما قاله الإمام أبو حنيفة: إن جلس قبل الرابع، إن جلس بعد الرابعة تصح صلاته ويأتي بركعة، وإن جلس وإن لم يجلس بطلت صلاته. هذا القول خلاف لما يفهم من الحديث وما ذكره الشوكاني من اختلاف الحنفي، من اختلاف المالكية أيضا. ولذلك لما جرى في هذه المسألة خلاف ذكر هذا على سبيل ما يشعر بالخلاف. ثم قال: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. وهذه أيضا من المسائل التي أرجع المؤلف الكلام عليها لاختلاف الفقهاء. إذا صلى الإنسان وسهى في صلاته وسجد بعد التشهد وقبل السلام، هل يتشهد تشهدا آخر؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يتشهد ويكتفي بالتشهد الذي قبل السجود ثم يسلم. لكن لو سلم ثم تشهد، لو سلم ثم سجد للسهو، هل يلزمه سجود آخر، يلزمه تشهد آخر؟ هذه المسألة التي يريد بحثها في هذا الباب. فالذي عليه الجمهور أنه لا يتشهد، وأنه يقصر الأمر على السجود ثم يسلم. ويروى عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي رواية أنه يتشهد للسجود بعد السلام. هذا مختصر ما جاء في هذا الباب. ونحن بنقول أنه السجود بعد السلام، هو صلى ثم سلم ثم سجد سجود السهو، هل يتبعه بتشهد أو لا؟ هذا محل السؤال. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسجد سجدتين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هكذا عندنا. ايش عندك؟ فسهى فسجد، انه صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد، ها، ثم سلم. قال: رواه ابو داود والترمذي. ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وسهى سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ظاهره أنه سجد قبل السلام، وظاهره أنه سجد قبل أن يقرأ التشهد، لأنه سجد للسهو ثم أتبع السجود تشهدا ثم سلم. هذا الذي يظهر، يبدو أنه ظاهر الحديث، لكن هذه الصورة غير معهودة. والمعهود أن من أراد أن يسجد سجود السهو قبل السلام أن يفرغ من التشهد أولا، يجلس ويتشهد، فإذا فرغ من تشهده وقبل أن يسلم عندئذ يسجد سجود السهو ثم يسلم. ولذلك يتصور في هذا الحديث صورة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم تشهد وسلم ثم سجد للسهو بعد السلام، وأتبع السجود تشهدا ثم سلم. هذه صورة أيضا قد تستنبط من هذه الرواية، والصورتان محتملتان أو محتملتان في هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا المجد، يقول: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان. نحن عرفنا أن من أخرجه من أصحاب الكتب الستة هما أبو داود والترمذي. قال: والحديث أيضا أخرجه ابن حبان، يعني في صحيحه. وما صحيح ابن حبان؟ ها؟ إيش اسمه؟ أصل كتابه سماه بالأنواع والتقاسيم، ورتبه وفق هذا التقسيم، حيث جعل الأحاديث أنواع، وكل نوع يندرج تحته أقسام. وكان يعسر على الناس معرفة موضع الحديث، ولهذا أعمل الفقهاء والعلماء والمحدثون جهدهم حيث أعادوا ترتيب كتاب ابن حبان، فرتبوه على حسب أبواب الفقه. قال: أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، يعني في مستدركه، وحسنه الترمذي، أي لما رواه قال هو حديث حسن. وكان الأولى هذه العبارة، يعني هل هي عبارة دقيقة ولا غير دقيقة؟ الإمام هذا قول المجد، يعني وكان الأنساب أن يقول الشوكاني وحسنه، حيث يفرغ من كلام الترمذي. لكن المجد بن تيمية رحمه الله راعى أمرا آخر، وهذا الأمر المراعى أيضا له وجه، وهو هو يريد أن يبين لنا ما درجة الحديث. فقال: إن الحديث صححه إمامان هما ابن حبان والحاكم، وتصحيح ابن حبان والحاكم أعلى من من تحسين الإمام الترمذي. ولذلك أرجأ حكم الإمام الترمذي حيث ساقه بعد تصحيح الحديث. لا ولا جملة معترضة ولا شيء، هو راعى أن يذكر ما درجة الحديث. فالشوكاني رحمه الله كأنه مقتنع بتصحيح ابن حبان والحاكم، ولذلك أوردهما وصدر بهما لكي لا يقول أحد الحديث غير صحيح، قال له الحديث صحيح. ومع ذلك الترمذي قال فيه إنه حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، ثم قال: وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. فالحديث إذن محل تردد. قالوا: والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد، أي تشهد؟ الأخير. إذن فهذه الرواية ماذا نسميها؟ قالوا: والمحفوظ، فهذه الرواية فيها زيادة، فيها زيادة، حيث زاد كلمة التشهد. وهذه الزيادة جاءت في مقابلة زيادة من هو أحفظ، فيعتبر الحديث شاذا، يعتبر الحديث شاذ. ولعل هذا هو موجب تضعيف الإمام البيهقي وكذلك ابن عبد البر، حيث اعتبر الحديث شاذا وليس صحيحا، لأنه غير محفوظ. الزيادة التي فيه زيادة غير محفوظة ولذلك تعتبر شاذة. قالوا: والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن الذين رووه عن ابن سيرين لم يذكروا التشهد الأخير، وروايتهم التي ذكروها هي قوله إيه؟ قوله: صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم، فلم يذكر التشهد مطلقا لا قبل السلام ولا بعد السلام. قال: وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد، وكان يعني جرت العادة أن الإمام الشوكاني يستدرك على المجد، وكان الأولى به أن يستدرك عليه هنا ويقول أخرجه النسائي، لكن لما كان النسائي أخرجه على الجادة بغير هذه الرواية الشاذة ما نسبه إلى النسائي، ولذلك ذكره في من استدرك. قال: وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد. ثم قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، قال عند أبي داود والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في صلاة فشككت في 43 وأكثر ظنك على أن على 40 تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه ومتنه غير قوي، وظاهره يعني ظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار الحديث مرفوعا، أو ابن مسعود إنكار الحديث موقوفا، يعلم من يخاطبه صورتين وهيئتين، يعني إن شئت إذا شككت تبني على الإيه؟ على الأغلب، ونحن قد مر بنا هناك في الحديث بنى على ما يغلب على إيه؟ على ظني، يبني على الأغلب. فإذا بنيت على الأغلب وجلست للتشهد وفرغت من التشهد سجدت وسلمت، هذه صورة. والصورة الثانية تبني أيضا على الأغلب ثم تتشهد ثم تسلم ثم بعد ذلك إيه؟ تسجد سجود السهو. فكأن ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه يعلم لنا يعلمنا صورتين، إن شئت فعلت السجود قبل السلام، وإن شئت إيه؟ جعلته بعد السلام. قال: إذا كنت في صلاة فشككت في 43 وأكثر ظنك على 40 تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم، يعني هذه الصورة الثانية. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه ومتنه غير قوي، كأنه يبين فيه علتين، فيه علتان. الأولى أنه مختلف في رفعه، أهو موقوف أو مرفوع؟ والعلة الثانية يقول إن متنه غير قوي لأن ظاهره فيه مخالفة لما جاءت به الأحاديث الأخرى. وفي رواية أبي عبيدة ابن أحسن ومتنه غير قوي، قال وهو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال البيهقي مرسل، ويريد بقوله مرسل يعني منقطع، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه، ولذلك ما رواه عن أبيه يعتبر من المنقطعات. قال وقد ضعف الحافظ في الفتح إسنادا هذا الحديث، إذن فحديث عبد الله بن مسعود هذا متكلم فيه. قال وعن المغيرة بن شعبة، أي وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البيهقي، لكن يقول تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي، ولا يفرح بما تفرد به. إيش؟ مر بنا في الدرس الماضي حديث المغيرة، ما ذكر لنا حديثين، والحديث الثالث قال إنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إلا هو إذا قام أحدكم من الركعتين قبل فلم يستتم، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد السجدتي السهو. وقال إن هذا الحديث الثالث من رواية جابر الجعفي، ثم ذكر رواية أخرى وهي وقال إنها من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال وأخرج الترمذي أيضا من حديث عبد الرحمن من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة. قال أحمد لا يحتج بحديث أبي ابن أبي ليلى. نعم عندك؟ أنا ما عندي. قال وعن المغيرة بن أبي ابن شعبة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. قال البيهقي تفرد به محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الشعبي، ولا يفرح بما تفرد به. هذا القول قاله فين؟ ظاهره أنه في السنن الكبرى. ثم قال وقال في المعرفة، من القائل؟ البيهقي أيضا. والمعرفة أراد به معرفة السنن والآثار، وهو كتاب للبيهقي من الكتب الكبيرة، وقد طبع يعني في أكثر من 10 مجلدات. قال وقال البيهقي نعم. وقال في المعرفة لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات. انتهى يعني كلام البيهقي من السنن والآثار. قال وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو، يعني فيكون حديثه مطابقا لروايات الثقات. قال وعن عائشة، أي وفي الباب عند الطبراني يعني في الكبير، وفيه وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي، فهذا فيه أيضا النص على أن يكون التشهد بعد السلام، وأنه يعقب السجود تشهد، على أن يكون سجود السهو بعد السلام، وعلى أنه يتعقب بإيش؟ بتشهد. قال وفي إسناده موسى بن مطير هكذا عن أبيه وهو ضعيف، وقد نسب إلى وضع الحديث، فحديثه يعني لا يحتج به. قال وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران فقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية. قال ونقله أبو حامد الأسفرائيني عن القديم من قولي الشافعي، أي إذا سجد بعد السلام تشهد له. وفي مختصر المزني قال سمعت الشافعي يقول إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزاء. إيش عندك؟ وفي مختصر المزني سمعت الشافعي يقول إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزاه التشهد الأول، وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. وحكى ابن عبد البر عن الليث ويراد به الليث بن سعد، وهو قرين الإمام مالك رحمه الله، بل إن من أهل العلم من قال الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه قد ضيعوه. يقول الليث إنه يعيده. وحكى ابن عبد البر عن الليث يعني أنه إذا سجد لسجود السهو قبل السلام أيضا يتشهد بعده. ها؟ وعن البويطي والشافعي مثله، وخطأه هذا في النقل فإنه لا يعرف. ها؟ قال وعن عطاء يتخير إن شاء تشهد وإن شاء، واختلف فيه عند المالكية. قال وحديث ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام، وفيه المقال الذي تقدم، يعني إن كان من نقص فقبل وإن كان من إيه. قال الحافظ في الفتح قد يقال إن الأحاديث الثلاثة يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، فإذا ارتقت إلى درجة الحسن أصبحت صالحة للاحتجاج، ولذلك ذهب إليها من قال إنه إذا سجد بعد السلام ينشئ له تشهدا، وإذا سجد قبل السلام يكتفي بالتشهد الأول. وعلى رأي الليث ابن سعدين يتشهد له تشهدا آخر. قال العلاء وليس ذلك ببعيد، يعني إن هذه الأحاديث، لكن هنا السؤال، هل يمكن أن نأتي بروايات مسانيد مختلفة ونقول إنها بمجموعها تدل على أن الحديث حسن؟ المعروف عند علماء الحديث إن الحكم على الرواية إنما يكون لمسند واحد لا لمسانيد مختلفة، لكن إذا اختلفت المسانيد لهم عبارة يطلقونها وهي هذا الحديث أو هذه الروايات تدل على أن للحديث أصلا، هكذا يقال، ولا يقال إنه حسن، لأن الاعتضاد إنما يكون في المسند الواحد. وأما إذا اختلفت مخارج الحديث واختلفت مسانيده فهي إنما تشهد، يشهد بعضها لبعض ويدل على أن لها أصلا. فإذا تعدد الطرق هذا الأصل عندئذ ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. هذا الذي يعرف من كلام مين؟ من كلام المحدثين، والله أعلم. ها؟ لا، حديث عمران فيه أن التشهد تشهد بعد السلام، وحديث المغيرة وحديث من الثالث ابن مسعود، إيه هم يرون أن مجموع الطرق يعني يعضد بعضها بعضا، فكأن من قال ذلك يرى أنه العمل أو تقديم العمل أو العمل بما ضعف من الحديث أولى من إعمال الرأي، خصوصا وأن مثل هذه الأشياء أو هذه الأفعال إنما يصار فيها إلى ما رؤيا لا إلى ما رؤيا. واضح؟ قال العلاء: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. ايش يقصد الامام العلاء بهذه العبارة؟ اولا الامام العلاء يقول ان هذا الحديث، هذا الفعل صح عن ابن مسعود من فعله، وكأن العلاء يريد ان يكمل الدليل، يقول: ومثل هذا الفعل لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وإذا صحت هذه الطريق فالروايات الأخرى تعتضد بها. هذا فما يفهم من كلام العلاء رحمه الله. ها؟ فين المرفوع؟ ما عندنا نص بأنه لم يتشهد، ولعل الروايات التي جاء فيها أنه سلم، أنه سجد ثم سلم، أغفلت التشهد، والروايات التي ذكرته فصلت، فيكون ذلك من باب المجمل والمفصل، ومن باب المجمل والمبين، فلا تعارض بين الروايات. البيهقي هذا رأيه، قال إنها شاذة، لكن هل غيره وافقه؟ قال العلاء: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة. قال: واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة، لأن الألف واللام فيه إنما هي للعهد الذهني، وإن كان بعض الهادوية قال المراد به أن يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، يعني أن يأتي بالشهادتين. قال: واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة، لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان، أو إنه الشهادتان في الأصح، لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد، لأنه إذا ذكر بالألف واللام إن كان المراد بها الاستغراق فالمراد به اللفظ الذي يستغرقه التشهد، وهو قوله التحيات إلى آخرها، وإن كان الألف واللام للعهد فإن لم يكن قد ذكر من قبل فهو العهد الذهني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.